بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب المفرد باب الشح، ثم أخرج فيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. الشح أيها الإخوة هو غاية البخل، هو غاية البخل، وهو شدة الحرص على الشيء، شدة الحرص على الشيء والاستقصاء والتقصي في تحصيله وفي الوصول إليه. والبخل يكون ثمرة للشح، البخل يكون من ثمار الشح، فالشح هو السابق، الشح هو السابق، ويكون البخل من ثماره. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال: وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش. قال: وإياكم والشح، فإن الشح دعا من كان قبلكم فبخلوا وسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فالشح يحمل على البخل، ويحمل على يحمل أيضا على عدم إيتاء ما أوجب الله سبحانه وتعالى، على عدم إيتاء ما أوجب الله سبحانه وتعالى، وعلى عدم الإيتاء بالحقوق الواجبة. ولذلك الشح من هذه الحيثية هو مضاد للإيمان، هو مضاد للإيمان. ولذلك لا يجتمع الشح مع الإيمان، ولا يجتمع الشح مع الصلاح والتقوى. ولذا قال حبيش ابن مبشر رحمه الله تعالى، قال: جلست عند أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قال: والناس متوافرون، قال: فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا، لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا. وذلك لأن البخل أيها الإخوة يحمل على ترك فعل الواجبات، فهو في ذاته محرم، هو في ذاته محرم. ولذا قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، قال: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: الشح يأمر بخلاف أمر الله ورسوله، الشح يأمر بخلاف أمر الله ورسوله، فإن الله ينهى عن الظلم ويأمر بالإحسان، والشح يأمر بالظلم وينهى عن الإحسان، الشح يأمر بالظلم وينهى عن الإحسان. ولذلك كان عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه يكثر في طوافه بالبيت من القول، وأيضا عند وقوفه بعرفة يقول: اللهم قني شر نفسي. فسئل عن ذلك فقال رضي الله تعالى عنه، قال: إذا وقيت شح نفسي، قال: وقيت الظلم والبخل والقطيعة. وفي رواية قال: إني أخاف أن أكون قد هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: أسمع الله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي شيء. فقال: ليس ذاك بالشح الذي ذكره الله في القرآن، إنما الشح أن تأكل مال أخيك ظلما. وإنما يكون بالبخل وبئس الشيء البخل. فالبخل والشح قد يكون من كبائر الذنوب، قد يكون من كبائر الذنوب وقد يكون من صغاره. البخل والشح، الشح جنس عام يدخل فيه البخل ويدخل فيه غيره، وقد يكون من كبائر الذنوب وقد يكون في صغائر الذنوب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله عز وجل من الشح، ويتعوذ بالله عز وجل أيضا من البخل. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من ست، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن ضلع الدين وقهر الرجال. يقول: أعوذ بك من الجبن والبخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من هاتين الصفتين. والصفات السيئة أيها الإخوة، الصفات السيئة والصفات الحسنة، كل واحدة منهما تأخذ بأختها. الصفات الحسنة تأخذ بأخواتها حتى يكون الإنسان من حتى يتصف الإنسان بالخلق الحسن، والصفات السيئة أيضا تأخذ بأخواتها حتى تحمل صاحبها على الخلق السيء. فالكرم وسخاء النفس يحمل، يجمع، يجتمع معه كثير من الأخلاق. يجتمع معه سخاء النفس وطيب النفس وطلاقتها وحسن المعاملة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى أنه كان من أسخى الناس وكان من أكرم الناس، وكان فرع هذا الكرم وفرع هذا السخاء ما قاله أنس رضي الله تعالى عنه حين قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولم يقل لشيء لم أفعله لما لم تفعله. فالصفات الحسنة يأخذ بعضها أو يشد بعضها بيد بعض حتى يتصف المرء بحسن الخلق، والصفات السيئة يأخذ بعضها ويشد بعضها بيد بعض حتى يتصف المرء بسوء الخلق. وأصل حسن الخلق وسوء الخلق الكرم وسخاء النفس والبخل. فسخاء النفس وكرم النفس يحمل على مكارم الأخلاق، والبخل يحمل على سيء الأخلاق. ولذلك إذا أردت أن تعرف حال فلان من الناس هل هو حسن الخلق أو هو سيء الخلق، فانظر إلى هاتين الصفتين، انظر إلى هاتين الصفتين: الكرم، صفة الكرم، وسخاء النفس، صفة الكرم وسخاء النفس وجودها. إذا وجدت هذه الصفة في الإنسان، إذا وجدت هذه الصفة في الإنسان فإن هذه الصفة تأتيك بأخواتها، فتجد أن هذا الشخص يكون فيه الحلم، وتجد فيه صفة الرحمة، وتجد فيه صفة الإحسان، وتجد فيه صفة حب مساعدة الناس وإكرام الآخرين وتوقيرهم والإحسان إليهم. والعكس أيضا، إذا وجدت في شخص ما صفة البخل فإن هذه الصفة توجد أخواتها، توجد الشح وتوجد الحقد وتوجد الغل على المسلمين وتوجد الحسد في هذا الشخص. ولذلك إذا تأملت الناس، إذا تأملت طبائع الناس وأخلاقهم، لا تجد رجلا حقودا، لا تجد رجلا حقودا ذا حقد يتصف بصفة الكرم والسخاء. لماذا؟ لأن الصفات الحسنة يشد بعضها بعض، والصفات السيئة يشد بعضها بعض، قد يجتمع فيه بعض ذلك، وقد يكون فيه شيء من هذا وهذا، لكن أن تجتمع فيه هذه الصفات بحيث تكون متأصلة متجذرة فيه فإنها لا تجتمع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: ولا يجتمع الشح والإيمان. قال: ولا يجتمع الشح والإيمان. فالشح الذي هو غاية البخل وشدة البخل، هذا لا يجتمع مع الإيمان. لماذا؟ لأن خصال الإيمان يشد بعضها بعضا فينهى، فلا يقع المكلف في ماذا؟ لا يقع المكلف في الشح ولا يقع في شدة البخل. من هو البخيل أيها الإخوة؟ البخيل هو الذي يمنع ما يجب عليه شرعا. مثل ماذا؟ مثل الزكاة الواجبة عليه، مثل الزكاة الواجبة عليه، ومثل الصدقات الواجبة عليه كصدقة الفطر وما أشبه ذلك، وكالكفارات الواجبة عليه، الذي يمنع هذا بخيل. كذلك الذي يمنع إضافة على النفقات الواجبة أيضا يمنع ما يكون واجبا عليه بحكم المروءة، بحكم المروءة، كالضيافة مثلا، كالضيافة مثلا، وكبر الوالدين وصلة الرحم. بعض الناس يبخل بماله في صلة أرحامه، يبخل بماله في صلة أرحامه، فهذا بخيل، هذا بخيل. لماذا؟ لأن صلة الرحم هو حق واجب، صلة الرحم حق واجب. وكذلك النفقة على الأبناء والنفقة على العيال، فمن منع من ذلك شيئا فإنه يتصف بصفة البخل. إذا أدى النفقات الواجبة وأدى النفقات التي تجب عليه بحق المروءة، بحق المروءة كإكرام الضيف مثلا، وكالهدية التي يكون التي تودد المرأة إلى صاحبه وإلى أخيه أو ما أشبه ذلك، إذا أدى ذلك فهل يكون كريما؟ لا، لا يكون كريما، يكون قد خرج من حيز ماذا؟ يكون قد خرج من حيز البخل، لكنه لا يكون كريما مع ذلك. الكريم هذا أمره آخر، الكريم هذا أمره آخر، بل يجب عليه أن ينفق أكثر من ذلك. والبعض من الناس أيها الإخوة، البعض من الناس قد إما أن يكون البعض من الناس يمنع نفقة ماله على الآخرين، يمنع نفقة ماله على الآخرين، إما بسبب بخل فيه وشح فيه، وإما بسبب وسوسة الشيطان عليكم السلام، وإما بسبب وسوسة الشيطان. فتجد الأصل فيه، الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع. إذا أراد أن ينفق، إذا أراد أن ينفق يمنعه هذين الأمرين، إما البخل المتأصل والمتجذر فيه، وإما وسوسة الشيطان أن هذا الشخص غير مستحق، أن هذا الشخص غير مستحق. وأما دواء البخل يعني قد لا يقطع، قد لا يحتاج إلى مران، ويحتاج إلى طول، ويحتاج إلى معاملة مع السنين. أما دابر الشيطان فينبغي أن تعلم أيها الأخ المسلم أن النفقة التي تنفقها والتي تخرج من يدك، فهي قبل أن تخرج، قبل أن تقع في يد ذلك الشخص، فإنها تقع في يمين الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس إذا أراد أن يتصدق يقول هذا مو فقير، هذا كذاب، أو هذا محتال، أو هذا لا يستحق، هذا لا يستحق، أو هذا عنده فلوس، أو هذا يتسول. والمسلم حينما ينفق لا ينظر إلى هذا المبدأ ولا ينظر إلى هذا الأمر. لماذا؟ لأنه حينما ينفق يحتسب هذه النفقة عند الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، يحتسب هذه النفقة عند الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تصدق أحد بصدقة إلا وقعت في يمين الرحمن فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى إنها تأتي يوم القيامة مثل جبل أحد، وفي رواية مثل الجبل العظيم. فأنت حينما تخرج هذا المال من يدك فهذا المال يقع في يمين الرحمن سبحانه وتعالى، وأنت لا تدفع لهذا الشخص، لا تدفع لهذا الشخص لذات هذا الشخص، بل حتى لا تنتظر الإحسان منه. ولذلك يقول الله عز وجل في وصف الأبرار: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ذكر الله عز وجل عنهم ماذا؟ قال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بعض الناس يعطي الفقراء ينتظر منهم الدعاء، لا، هذا لا ينتظر منهم الدعاء، هذا لا ينتظر منهم حتى الدعاء، ولا ينتظر منهم المكافأة، لا ينتظر منهم المكافأة، وإنما هذه الصدقة لوجه الله سبحانه وتعالى. فهذا وسواس الشيطان، وسواس الشيطان ينبغي أن يقطع بمثل هذا. والبعض من الناس لربما جاءه وسواس الشيطان من جهة أخرى، وهو أنه إذا أراد أن ينفق وكانت النفقة صغيرة حقيرة، فقال له ماذا؟ قال: إن الله غني عن هذا، عن هذه الصدقة. وإذا أراد أن يتصدق بمال كثير خشي على نفسه ماذا؟ خشي على نفسه الرياء. ولذلك كان لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالصدقة جاء بعضهم بدرهم وجاء آخر بمال كثير، فقال المنافقون لما جاء ذاك بدرهم قالوا: إن الله غني عن هذه النفقة، ولما جاء ذاك بمال كثير قالوا: إن هذا مرائي. فقال الله عز وجل عن المنافقين: قال: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم قال: فيسخرون منهم سخر الله منهم. فهذه وسائل الشيطان، وسائل المنافقين. فالمرء لا يحقر الصغير، المرء لا يحقر الصغير، بل حتى النبي عليه عائشة رضي الله تعالى عنها تصدقت بتمرات، وذا قال عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فشق التمرة، نصف التمرة يتصدق به المرء، يحتسب به الأجر عند الله عز وجل، هي صدق. وذلك لا يحتقر أحد من المعروف شيء، ولا يحتقر من المال شيء، وإذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أحدكم أخاه بوجه طلق، ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. وفي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، قال: فإن لم تجد قال: فبكلمة طيبة. هذا إذا كان داعي البخل، داعي البخل وسواس الشيطان. أما إذا كان داعي البخل أصل متجذر في الإنسان، يكون في الإنسان أصل، بعض الناس بعض الصفات قد تكون جبلية في بني آدم، قد تكون جبلية في بني آدم، كما ذكرنا في الدرس الماضي حديث أشج عبد القيس أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له: إنك فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، قال: يا رسول الله، أجبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ فقال: بل جبلت عليهما. فبعض الصفات قد تكون متجذرة في الإنسان أو متوارثة، فبعض الناس مشهورين بالبخل، وبعض الناس يعني يكرمهم الله عز وجل بالصفات الحسنة ويكون مشهور مثلا بالكرم وطيب الخلق وطيب النفس. فعلاج البخل إذا كان متجذرا في الشخص هو أن يحمل نفسه، هو أن يحمل نفسه وأن يجاهدها على ذم هذا الخلق السيء، وعلى أن يتصف بضده. وقد لا يفلح من أول مرة، وقد لا يفلح من أول مرة، ولكن يحتاج إلى بذل، ويحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى صبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم. وقال جل شأنه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمع المجاهدة ومع الصبر بإذن الله عز وجل يزول عنه هذا الخلق. فخلق البخل أيها الإخوة من شر الأخلاق، بل هو من أدوأ الأدواء، من أدوأ أو من أسوأ الأدواء، الأمراض التي تكون في الإنسان. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. الحديث هذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الحديث هذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ولكن المعنى صحيح. المعنى صحيح. فالإيمان لا يجتمع مع الخلق السيء. الإيمان لا يجتمع مع الخلق السيء. بل الإيمان يجتمع مع الخلق الحسن. ولذا تجدون في سوف يأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال ماذا؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. وفي آيات كثيرة وحديث كثيرة يربط النبي عليه الصلاة والسلام بين حسن الخلق والتقوى، بين حسن الخلق والتقوى، وذلك لأن حسن الخلق والتقوى متلازمان، وسوء الخلق والفسوق والعصيان متلازمان أيضا. فالصفات الحسنة يشد بعضها بعضا، الصفات الحسنة يشد بعضها بعضا، والصفات السيئة أيضا يشد بعضها بعضا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال في الزوج، قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه قال فزوجوه. فالدين والخلق يجتمعان، الدين والخلق يجتمعان. وكذا وسوء الخلق وقلة الدين أيضا يجتمعان. فالمرء الحصيف إذا أراد أن يعرف أخلاق الناس وأن ينظر أن يعرف حقائقهم ينظر إلى 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 الخصال، ينظر إلى الخصال الحسنة وينظر إلى الدين. فالخصال الحسنة والدين يجتمع بعضهما ببعض ويشد بعضهما بعضا. فتجد الصدق والإحسان والرحمة ولين الجانب وسخاء النفس تجتمع هذه الصفات مع بعضها البعض. ولذلك لا تجد الإنسان الرحيم سخي النفس طيب المعاشرة لا تجده بخيلا، لا تجده بخيلا، بل البخيل تجده سيء العشرة. البخيل ماذا؟ تجده سيء العشرة. انظر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إيش يقول. يقول لما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا عن البر والخير قال وكان جزاؤه، كان جزاؤه من جنس عمله. يقول فهو ضيق الصدر دائما، هذا وصف ماذا؟ سيء الخلق ووصف البخيل. يقول فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح، ضيق العطن، صغير النفس، قليل الفرج، كثير الهم والغم والحزن، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب. يقول فهو كرجل عليه جبة من حديد، عليه ثوب من حديد، قال قد جمعت يداه إلى عنقه، قيدته إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها. قال وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها. قال وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه بخله فبقي قلبه في سجنه كما هو. يقول رحمه الله، يقول والسخي قريب من الله تعالى ومن خلقه ومن أهله وقريب من الجنة وبعيد من النار، والبخيل بعيد من خلقه بعيد من الجنة قريب من النار، فجود الرجل يحببه إلى أضداده، جود الرجل يحببه إلى أعدائه حتى. ولذلك كم من العداوات أطفئت بسبب الجود والكرم. قال فجود الرجل يحببه إلى أضداده، قال وبخله يبغضه حتى إلى أولاده، حتى إلى أقرب الأقربين إليه. فالأخلاق الحسنة أيها الإخوة يشد بعضها بعضا. طيب، ثم خرج البخاري رحمه الله تعالى أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال عن عبد الله بن ربيعة قال كنا جلوسا عند عبد الله، قال فذكروا رجلا، فذكروا من خلقه يعني من سيء خلقه، فقال عبد الله أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه؟ قالوا لا. قال فيده؟ قالوا لا. قال فرجله؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه. إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا. هذا الأثر أيها الإخوة الشيخ الألباني رحمه الله قال هو حسن الإسناد موقوف يعني على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأصل هذا الحديث ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين قال حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. وهذا الحديث أيها الإخوة مما يستدل به أهل السنة على إثبات القدر وأن الله عز وجل قد كتب مقادير الأشياء كلها والقدر له مراتب 4. أولها العلم، وهو أن الله عز وجل علم الأشياء كلها ما تكون على التفصيل والإجمال، بل علم ما كان كما يقول ابن القيم رحمه الله، قل علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالإيمان بالعلم أن الله عز وجل علم كل شيء هذا من عقائد أهل السنة ومن أنكر العلم كفر، أنكر علم الله عز وجل بما سوف تكون عليه الخلائق فإنه كافر. علم الله عز وجل أن فلانا رزقه كذا وعمله كذا وأجله كذا وهو من أهل الجنة أو هو من أهل النار، هذا كله من علم الله سبحانه وتعالى فمرتبة القدر مرتبة العلم من أنكرها فقد كفر، هذه المرتبة الأولى. وأما المرتبة الثانية فهي مرتبة ماذا؟ مرتبة الكتابة. والمقصود بالكتابة أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق كلها وإذا في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله عز وجل قال كان الله ولم يكن شيء غيره، ولما خلق القلم قال له اكتب، قال فما اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال فجرى القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء في السماوات والأرض قد كتبه الله عز وجل في كتاب عنده، ولذلك قال الله عز وجل وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر. فكل أمر الخلائق هو مكتوب، في اللوح المحفوظ وهذا المكتوب فيه كل شيء، فيه رزق العبد وفيه عمله وفيه حياته وفيه مماته وفيه أجله وفيه شقي هو أو سعيد ومن أهل الجنة أو من أهل النار. وذلك في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس وفي يده كتابان قال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال والله ورسوله أعلم إلا أن تخبرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكتاب الذي في يده اليمنى، قال هذا الكتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، قال ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيه ولا ينقص. ثم قال أتدرون ما في هذا؟ أشار إلى الذي بيده اليسرى، قالوا الله ورسوله أعلم. قال وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأجدادهم حتى أجمل على ذلك، فلا يزاد فيه ولا ينقص، فكل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. هذه المرتبة، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أيها الإخوة هي مرتبة ماذا؟ المشيئة، وهي أن الله عز وجل شاء كل ما هو، أن الله عز وجل شاء كل ما يحدث، فكل ما يحدث هو بمشيئة الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل أفعال العباد هي تحت مشيئته سبحانه وتعالى، ولا يخرج عن مشيئته شيء أبدا. والمرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، هي مرتبة الخلق. فهذا الخلق خلق الله سبحانه وتعالى، هذا الخلق خلق الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو خالقه، الله عز وجل هو خالقه. ولذلك قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. وأفعال العباد، أفعال العباد هي بأمر الله سبحانه وتعالى، هي بأمر الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل خالقها، الله عز وجل خالقها. هذه مراتب أربع أيها الإخوة، هي مراتب القدر، هي مراتب القدر، والإيمان بها واجب. وحقيقة القدر أيها الإخوة هو قدرة الرب جل وعلا على فعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وقدرته جل جلاله ليس لها حد ولا حصر. وهكذا قال الإمام أحمد رحمه الله أن حقيقة القدر هو قدرة الله عز وجل، فالله عز وجل أراد لهذا أن يعيش مؤمنا وأن يموت مؤمنا، وأراد لهذا أن يعيش مؤمنا وأن يموت كافرا، وأراد لذلك أن يموت، أن يعيش كافرا ويموت كافرا، وأراد لذاك أن يعيش كافرا ويموت مؤمنا. فالقدر أيها الإخوة، القدر هو حقيقته قدرة الله عز وجل، حقيقته قدرة الله عز وجل. ولكن أيها الإخوة، القدر هذا أهو أمر غيبي أو هو متاح للناس كلهم؟ ها؟ هل يعلم القدر أحد؟ لا يعلم القدر إلا الله سبحانه وتعالى، القدر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يعلم أحد ما في غد، ما يكون في غد إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال جل شأنه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالقدر سر من أسرار الله عز وجل، لم يطلع عليه أحدا من خلقه. هل يعلم أحد من الناس ماذا كتب له من الرزق غدا؟ لا يعلم ماذا كتب له من الرزق غدا. هل يعلم أحد من الناس ما الذي يموت عليه؟ لا يعلم أحد من الناس ما الذي يموت عليه، هل يموت على الإسلام أو يموت على الكفر والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فالقدر غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا يجيب على السؤال الذي سئله النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة قد عرفت أسماؤهم وأن أهل النار قد عرفت أسماؤهم، قالوا: يا رسول الله، فلما العمل؟ هذا السؤال يتبادر إلى ذهن كثير من الناس. إذا كان أهل الجنة قد عرفت أسماؤهم وأهل النار قد عرفت أسماؤهم، فلما العمل؟ لما العمل إذن؟ الجواب أيها الإخوة أن الله عز وجل، أن الله عز وجل أخفى عنا علما، وهو علم ماذا؟ علم القدر، خفي لا يعلم الإنسان شيء عنه، لا يعلم الإنسان بعد اللحظات ما يكون عليه. وأمرنا وأخبرنا بعلم آخر، وهو ماذا؟ هو ما جاء، ما جاءت به الرسل من أوامره جل وعلا ونواهيه إلى عباده. فالرسل جاءت، الأنبياء جاءت، الخلائق بأوامر الله عز وجل ونواهيه. إذن نحن عندنا علم عن الله عز وجل نعرفه، وعندنا علم عن الله عز وجل لا ندري ما هو، لا ندري ما هو. طيب، ورب العالمين في العلم الذي أمرنا به قال ماذا؟ قال اعملوا فمن كان لأهل الجنة، من كان اسمه مكتوب من أهل الجنة فسوف ييسر إلى الجنة، ومن كان من أهل النار فسوف ييسر إلى عمل أهل النار. إذن ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تلزم وأن تعمل بالعلم الذي تعلمه، أن تعمل بالعلم الذي تعلمه. طيب، لو قال قائل والقول في الرزق هو نفسه القول في ماذا؟ في الإيمان. لو قال قائل أنا لن أعمل، أنا لن أعمل لأن الرزق قد كتب لي وعرف رزقي منذ خلق السماوات والأرض، هل يقبل هذا منه عاقل؟ لا يقبل منه هذا عاقل. الناس كل الناس تذمه وتقول له القدر ذاك الذي كتب في يوم خلق الله السماوات والأرض أنت لا تعلمه، يقول له لا تتكل على القدر الذي أنت لا تعلمه، ولكن تقول له ماذا؟ ماذا تقول له الناس؟ الناس تقول له قد قدر الله عز وجل سننا في الكون أن من عمل وجد فإنه سوف يحصل على رزقه، وأن من لم يجد ويعمل لن يحصل على ماذا؟ على رزقه. فلله عز وجل سنن في كونه، لله عز وجل سنن في كونه، فأنه ربط الأشياء بمسبباتها، ربط الأشياء بمسبباتها. فمن أراد الرزق فعليه ماذا؟ بذل السبب، بذل السبب لكي ينال الرزق. وكذلك يقال في ماذا؟ في الإيمان أيضا، يقال في الإيمان أيضا من أراء، ويقال في الجنة، في الجنة أيضا. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أجابهم بماذا؟ قال اعملوا، اعملوا بماذا؟ اعملوا بتوجيهات الأنبياء، واعملوا بالشرع الذي جاءكم به، جاءتكم به الرسل. هذا الشرع الذي جاءتكم به الرسل هو سبيل لتحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى، هو السبيل لتحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى. فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا أردت أن تكون من أهل الجنة اعمل واتقي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سوف ييسر للجنة. ولذلك من علامة أن العبد من أهل الجنة وأن العبد من كتب له في اللوح المحفوظ أنه من أهل الجنة ما هو؟ أنه يسر إلى ماذا؟ لعمل الصالحات، أنه يسر إلى عمل الصالحات. فمن يسر إلى عمل الصالحات فهذا يرجى له أن يكون ماذا؟ ممن كتب في الجنة بإذن الله عز وجل. وعكس ذلك كما قال الله عز وجل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يسر إلى طريق أهل النار والعياذ بالله. فلذلك من وجدناه يعمل على معاصي الله سبحانه وتعالى وينتهك محارم الرب جل جلاله فهذا يخشى عليه أن يكون من عمل من أهل من كتب من أهل النار والعياذ بالله يوم خلق الله عز وجل السماوات والأرض. ولكن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بماذا؟ الأعمال بالخواتيم. ولذلك في حديث مسعود ذاك الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمله للجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وذلك العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. فمن رأيناه يعمل بالصالحات حتى ختم الله عز وجل له بالصالحات فإننا نرجو له الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن ختم له والعياذ بالله بعمل أهل الشقاء فإنه يخشى عليه أن يكون من أهل النار والعياذ بالله. هذا الأثر الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى استدل به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن المرأة لا يتغير خلقه حتى يمكن أن يقطع رأسه ثم يعاد إلى جسده مرة أخرى، وهذا لا يمكن. يعني أن من جبل على خلق فإن وكتبه الله عز وجل عليه فإنه لا يمكن أن يغير هذا الخلق. وقد يستدل بهذا من يقول بأن الأخلاق جبلية ولا يمكن أن تكون مكتسبة. قلنا بأن هذا ترد حديث كثيرة، رد حديث كثيرة، وأن من الأخلاق ما هو ماذا؟ مكتسب، يكتسبها الإنسان. من ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم اهدني في من هديت، وكان يقول اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، وكان يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وحديث المسعود أن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فظاهر هذا الأثر أنه يخالف ماذا؟ أنه يخالف أثر الحديث السابقة، والحقيقة أنه لا يخالف، لأن المسعود رضي الله تعالى عنه قال إنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه، يعني لا تستطيعون أن تغير خلقه حتى تغير القدر الذي كتب عليه، القدر الذي كتب على هذا الشخص. والقدر الذي كتب على هذا الشخص غيب، قدر الذي كتب على هذا الشخص غيب، لكن من وهذا الغيب لا يمكن معرفته، لكن من بذل أسباب التغيير، من بذل أسباب التغيير هل يكون قد أتى بما يخالف أمر القدر أم لا؟ لا يكون قد أتى ما يخالف أمر القدر، لأنه قد كتب لهذا الشخص أنه يبذل أسباب التغيير فيتحسن خلقه، كما قال أهل العلم رحمهم الله تعالى في صلة الرحم، أن صلة الرحم قال منسأة في الأثر تطيل في الأعمار، صلة الرحم تطيل في الأعمار. واستشكل هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن صلة الرحم تطيل في الأعمار. وقد استشكل بعض الناس كيف تكون الصدقة أو صلة الرحم تطيل الأعمار مع أن العمر مكتوب، أن العمر مكتوب وقدر، ها؟ وأجاب أهل العلم رحمهم الله تعالى بأن مكتوب في قدر هذا أنه يصل رحمه فيطول عمره، ولو لم يصل رحمه فإنه لا يطول عمره. وكذلك أيضا صاحب الخلق الحسن، وكذلك صاحب الرزق، أنه مكتوب له أنه إن بذل رزقه وأن فلان من الناس سوف يبذل أسباب الرزق وسوف يرزق، هذا كله مكتوب. فالأخلاق أيها الإخوة منها أخلاق جبلية ومنها أخلاق أيضا مكتسبة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أحد الأخوة عنده إشكال فيه؟ تفضل. صحيح، الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم.
كيف نفهم قوله تعالى وحضرة الأب والشيخ في ضوء هذه الأحاديث؟
ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح، ذكر أن المرأة تشح بنفقتها على زوجها، المقصود أن المرأة تشح بنفقتها على زوجها. وذكر قول آخر أن الرجل يشح أيضا بماله ويبخل به عن زوجه، والزوجة كذلك تبخل. قال وإذا قال الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح، ثم رجح الحافظ الطبري رحمه الله تعالى القول الأول أن المرأة تشح بنفقتها على زوجها. نعم تفضل.
إيه
إيه لا شك هذا الكلام. ولذلك أيوة كم سؤالك؟
يعني كتب عليه انه يكون مثلا غير واصل رحمه او بخيل او
مكتوبة. شوف سلمك الله، كتب الله عز وجل لهذا العاصي أنه يكون عاصي، وكتب الله عز وجل لهذا الكافر أنه يكون كافر. واضح؟ القدر أمر غريب، القدر أمره غريب وعجيب. ولذلك قال الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: والقدر سر الله عز وجل في خلقه. أمر القدر عجيب وغريب. ففلان كتب الله عز وجل عليه الكفر، وفلان كتب الله عز وجل عليه الزنا، وفلان كتب الله عز وجل عليه كذا، وكتب عليه أكل الربا، وكتب عليه أنه لا يصل رحمه. شفت كيف؟ كتب الله عز وجل عليه. لكنه حين يفعل هذا الفعل، حين يفعل هذا الفعل، هل هو مسلوب الإرادة أو ليس مسلوب الإرادة؟ بدليل ماذا؟ بدليل أنك لو يعني، وهذا الجواب جواب العقلاء جميعهم، بدليل سلمك الله أن الشخص حينما يكون عطشان، يلهث عطشان في غاية العطش، وأمامه تراب وأمامه ماء، يشرب الماء أو التراب؟ يشرب الماء. شفت كيف؟ هذا يدل على أن له عنده الإرادة والتمييز. هذا أمر. الأمر الثاني، لو أنك لو هذا الشخص الذي يقول بأنه مسلوب الإرادة، لو قال مسلوب الإرادة، لو جئنا وصفعناها تراب، شفت كيف؟ وصفعت تراب، من حقه ومن حق العقلاء جميعا أن يعترضوا عليك، ليش تصفعني تراب؟ فلو قلت له قدر، أنا مجبور على نصفك، هذا الجواب مقبول؟ أبدا غير مقبول. لذلك لو جاء فلان وسرق بيت ناس، قال والله أنا كنت مجبور أسرقكم، أحد من العقلاء يقبل هذا الكلام؟ شفت كيف؟ وذلك هذا يعد سفه ويعد مخالفة لعقول البشر كلها. فالقدر سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل كتب عليه ذلك وعنده تمام الإرادة، تمام الإرادة لفعل هذا الشيء. وأختم بهذا الكلمة، النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وهم يتكلمون في القدر ويتناظرون في القدر، قال: فكأنما فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وكأنما فقئ في وجهي حب الرمان، وقال: أبي هذا أمرتم؟ فالقدر لا يجوز الدخول فيه إلا على قدر الحاجة، وبيان ما أخبر الله عز وجل أو أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن كثيرا منه يأتي من وسوسة الشيطان، كثيرا منه يأتي من وسوسة الشيطان التي لا فائدة من ورائها، مثل كلام كثير من الناس: هل الإنسان مجبور أو مخير؟ هذا السؤال كثيرا ما يطرح. شفت كيف؟ وفي الحقيقة الجواب عليه ليس من ورائه أي فائدة، الجواب عليه ليس من ورائه أي فائدة. لماذا؟ لأن ما في الغيب لا تعلمه، انتهى الموضوع. ما في الغيب لا تعلمه، لا تعلم أنت شيء إلا بعد أن تفعل. ولذلك كثير من الناس يدخل هل الإنسان مجبور أو مخير أو مسير وما أشبه ذلك، نقاش كثير يؤدي إلى معارضة تكذيب الرسل في النهاية. يأتي هذا الحوار وهذا النقاش يعود على الإبطال والتكذيب لما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. شفت كيف؟ ومبناه على ماذا؟ مبناه على نظر في أمر غيب لا يعلمه أحد. شفت؟ فالنظر في هذا الأمر، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الخوض في هذا الباب، لأنه لا يعود عليه بفائدة ولا يأتي إليه بعمل، بل بالعكس العمل فيما ترك هذا السؤال أو في ترك الخوض في هذا الباب. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: هذا الكون من خلقه؟ الله عز وجل. ثم يقول: فمن خلق الله عز وجل؟ فإذا وجد أحدكم ذلك قال: فليستعذ بالله ولينتهي. لماذا؟ لأن هذا التسلسل في التوارد من الخواطر والأسئلة يفضي إلى سؤال غير مقبول. لماذا؟ لأنك لا يجوز أن تقول من خلق الله، لا يجوز أن تقول من خلق الله. لماذا؟ لأنك تساوي بين الخالق والمخلوق. الآن هل يجوز المساواة بين الخالق والمخلوق؟ المخلوق له، المخلوق ذاته مخلوقة، والكون كله، الكون كله لو أرجعناه إلى الماضي هو محتاج في إيجاده إلى خالق غير مخلوق، لأن لو أرجعناه إلى خالق وهو مخلوق ما استفدنا شيء، ولا يمكن أن يستمر الخلق إلى خالق مخلوق ثم مخلوق ثم مخلوق، هذه الفرضية هذه غير موجودة. لابد أن ينتهي الخلق إلى بداية، والبداية هذه لابد أن تكون من خالق غير مخلوق، لأن إذا افترضنا أنه مخلوق مثل الآخرين إذن لم نصل إلى بداية. والتسلسل في الماضي كما يقول أهل العلم رحمه الله تعالى ممتنع، لأن الكون لابد له بداية، والله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، أول الذي ليس قبله شيء. فالسؤال الذي يأتي يفرض نفسه من خلق الله سؤال باطل، سؤال باطل، لأن الكون هذا والخلق هذا مخلوق من خالق لا يمكن أن يكون مخلوق، فالسؤال هذا باطل ويقود إلى أمور كثيرة باطلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم حينما يسمع هذا الكلام أن ينتهي، يستعيذ بالله ينتهي. لماذا؟ لأنه كثير من الناس ليس عنده علم بالإجابة على إرادات الشيطان ووساوس الشيطان، فربما ينساق ويؤدي به ذلك إلى ماذا؟ إلى الكفر والعياذ بالله. فباب القدر يعني أهل العلم يأمرون بسده وإغلاقه، ويكفي المرء منه أن يعلم ما أخبرت به الأنبياء والرسل، ما أخبرت به الأنبياء والرسل، ويعتقد أن ما جاءت به الأنبياء والرسل حق وصدق وموافق تماما للعقل الصحيح والصريح. نعم تفضل. إيه عيد صار لما خلق الله
سبحانه وتعالى
لا شك صحيح صحيح. شوف الله يرضى عليك، حقيقة القدر كما قلت قبل، كما قال أهل العلم رحمه الله تعالى، هو قدرة الله عز وجل على الأشياء. يخلق الله عز وجل ما يشاء، من إذا خلق هؤلاء إلى الجنة وخلق هؤلاء إلى النار، هذا مطلق حكم الله عز وجل، يفعل ما يشاء ربنا، يفعل الرب جل وعلا ما يشاء. عند الدرهمين، درهم حطيت على اليمين، درهم حطيت على اليسار، حد يقول لك ليش حطيت على الدرهم اللي على اليسار على اليسار؟ حد يقول لك ظلم أنك أنت حطيت لي على اليمين؟ لا ما الظلم، أنت مالك الملك، أنت مالك لكل شيء، وربنا جل وعلا هو مالك الملك وخالق كل شيء، ويفعل في خلقه ما يشاء. هؤلاء إلى الجنة قال ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، كما. ولذلك من رزق الإيمان رزق نعمة عظيمة، والشقي شقي. هذا رزق الإيمان برحمة الله، وذاك من أهل الجنة من أهل النار والعياذ بالله بعدله، بعدل الله سبحانه وتعالى. فأهل الجنة يدخلون الجنة برحمة الله، وأهل النار يدخلون النار بعدل الله سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد، ما ربك بظلام للعبيد. فالخلق كلهم خلقه، والملك له جل جلاله. عندك اثنين من العبيد، هذا تعطيه وذاك لا تعطيه، هم عبيده، والمال مالك، ليس له أن يقول لماذا لا تظلمني، لا، هذا أعطيته 20 وهذا أعطيته 10، واثنينهم عملوا نفس العمل، أنا حر في مالي، أعطيه ما أشاء، أعطيه من أشاء، ويفعل في خلقي ما يشاء. فالله عز وجل يفعل في خلقي ما يشاء، فمن رزقه الإيمان فقد رزق نعمة وفضل من الله عز وجل العظيم. فليحرص على هذا الإيمان، وليخشى أن يسلب هذا الإيمان منه فيكون أهل النار والعياذ بالله. أهل النار ما أراد الله أن يرحمهم، ولذلك قال الله عز وجل أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فالخلق كلهم خلقه والملك ملكه جل جلاله يفعل في ملكه ما يشاء. فإذا أدخل فلانا النار لا يقول ظلمتني يا رب، لأن الله عز وجل خلق هو مالكه وهو خالقه جل وعلا يفعل به ما يشاء، يفعل به ما يشاء. واضح؟ نعم تفضل. إيه تداوم في مكافأة تسوي. والله يا أخي إيش أقول لك، الأمر يحير أحيانا، الواحد قلبه ما يطاوع يرد الناس، شفت كيف؟ لكن إذا غلب على ظنك أنه متسول، شفت كيف؟ بعض الناس يعني مش يفتم يعني يبين أن هذا متسول، يعني بعض للأسف يعني بعض الظواهر أن بعض النساء يكون في شيش البترول ويتطلبون وغيره، هذا اللي تبلغ عنه مفضل، شفت كيف؟ الفقير أحيانا محتاج يظهر يعرف ويبان، شفت؟ وحتى هذا اللي شفته لو أعطيته درهم نصف درهم ما أشبه ذلك تبغي وجه الله عز وجل أيضا لا حرج عليك، شفت؟ لكن في مواسم، في مواسم إذا اللي يكثرون فيها مثل رمضان وما أشبه ذلك فالأولى قطع الباب هذا، سكر الباب هذا، لأن هؤلاء ينتشرون في مثل هذه المواسم. نعم طيب تفضل. ايش قلنا المرتبة الثالثة؟ المشية. نعم ايش فيها؟ ان الله عز وجل شاء الاشياء كلها، كل شيء شاءه الله سبحانه وتعالى، الاسلام والايمان والكفر، هذه ولذلك هذه مشية تسمى مشية كونية، وعند اهل العلم يقول المشية تنقسم الى قسمين، المشية الكونية والمشية الشرعية. المشية الكونية فيها كل ما قدره الله عز وجل وشاءه في خلقه من الإسلام والإيمان والكفر والنفاق والعصيان، كل شيء شاءه الله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل السنة يقولون إن الله عز وجل شاء على هذا الكافر أن يعيش كافرا وأن يموت كافرا، والمعتزلة تنكر ذلك، يقولون لا، الله عز وجل لم يشأ، لم يشأ لهذا أن يعيش كافر ويموت كافر. طيب من الذي شاء له إذن أن يعيش كافرا؟ يقول هو نفسه. طيب أنتم حينما تقولون هذا ماذا فعلتم؟ أشركتم بالله على الشرك ما أشركه الجاهلية، لأنهم جعلوا خالقا غير الله سبحانه وتعالى. إذن من الذي خلق كفر هذا الرجل؟ يقول هو. إذن أثبتتم خالق غير الله سبحانه وتعالى، وإذا هذه البدعة جرتهم إلى كفر أعظم من هذا. وذلك تناظر جاء اجتمع رجل من أهل السنة ورجل من المعتزلة في مناظرة، فجاء أعرابي وقال قد ضاع جملي فادعو الله أن يرده لي، فقام المعتزلي ودعا فقال اللهم إنك لم ترد من جمله أن يضيع فاردد عليه. فقال له الأعرابي لا حاجة لي بدعائك، إذا كان الرب الذي تدعوه لم يشأ فضاع الجمل، يوم بي تدعوه أن يرد ما بيرد، ما يقدر يرده إذا كان مش قادر على أن يحافظ عليه، فكيف قادر أن يرده؟ فقال الأعرابي لست بحاجة إلى دعائك. واضح؟ فالمشيئة الشرعية أو المشيئة الكونية فيها كل، فيها مشيئة الله عز وجل عامة، ويدخل فيها ما يحبه الله عز وجل من الأعمال، وفيها أيضا ما لا يحبه سبحانه وتعالى. وأما المشيئة أو الإرادة الشرعية فليس فيها إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الكفر شاءه الله عز وجل كونا وحرمه ماذا؟ شرعا، لم يرضى كما قال جل شأنه، قال ولا يرضى لعباده الكفر. نعم تفضل بعد. حقيقيا نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله.